السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن المجالس تطيب بالعلم وبذكر الله عز وجل، ومن أفضل طيبها أن يكون الكلام فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتعلم المسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فما أجمل الحديث حيث يكون عن حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومن هو أحب إلينا من أنفسنا صلى الله عليه وسلم. معاشر الفضلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه ممتنا علينا أجمعين: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا وبين لنا غاية البيان وبلغنا تمام البلاغ، فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أنه قيل له: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى أدب قضاء الحاجة. وهذا الأدب يا إخوة تتفرد به الأمة الإسلامية، فلو فتشنا الدنيا كلها لما وجدنا نظافة وطهارة وأدبا عند قضاء الحاجة كما عند هذه الأمة المحمدية. أدب ونظافة ونزاهة تعجز عنه الحضارات كلها. علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سلمان رضي الله عنه: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. رواه مسلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه مبينا حال نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما، رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. هذا العلم الذي هو أشرف العلوم وأنفعها وأصفاها وأصدقها، النابع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو شجرة كل خير، هو النور الذي يبصر به الإنسان طريقه في هذه الدنيا. ومن ذلك النور ومن ذلك العلم أن الإسلام اعتنى عناية عظمى بالمعاملة بين الخلق، حتى شاع بين الناس مقولة الدين المعاملة، وصار هذا كالمثل بين الناس. وهذا وإن لم يكن حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن له من الصحة نصيبا عظيما. فإن متانة الدين وحسن الاستقامة إنما تظهر في المعاملة والأخلاق، وإنما تظهر الأخلاق على حقيقتها في معاملة الأهل، حيث يذهب التصنع والتكلف وتبقى الحقيقة وما في النفس على وجه الحقيقة. والمخالط للناس في هذا الزمان يدرك كثرة المشاكل في البيوت، ولو أننا تعلمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أهله وذريته واقتدينا به في ذلك واجتهدنا في تطبيق ذلك في معاملتنا لأهلنا وذرياتنا، لاندفع الكثير من المشاكل وهدأت النفوس واستقرت البيوت. والأصل العظيم لمعاملة الإنسان لأهله وذريته، بل وللخلق أجمعين، أن تكون المعاملة لله، أن يعامل الإنسان أهله لله، وأن يعامل الإنسان أصحابه لله، يرجو ما عند الله ويخاف الله سبحانه وتعالى إن ضيع حقوق أهله وأصحابه، وبهذا يسعد ويسعد. فوالله ما نيلت السعادة بمثل الإخلاص لله في عبادته والإخلاص لله في معاملة خلقه. الإخلاص سر السعادة، سر الطمأنينة، سر استقرار النفوس. إذا كنت مخلصا لربك في عبادته، إذا كنت مخلصا لربك في معاملة خلقه، فأبشر بطمأنينة قلبك واستقرار نفسك وسكينة فؤادك والسعادة التي تغمرك. إذا أردت أن تسعد فأخلص وفي كل شيء. إذا أخلصت لله فيه أصبحت سعيدا به. إذا أردت أن تكون سعيدا بالصلاة، منشرح الصدر لها، طيب القلب بها، فاحرص على الإخلاص فيها. أتدرون لما صار كثير منا اليوم لا يشعرون بحلاوة الصلاة، لا يشعرون بتلك السعادة التي كانت تغمر قلوب المؤمنين إذا دخلوا في الصلاة؟ إن السبب الأعظم يعود إلى عدم العناية بالإخلاص فيها. إذا أردت أن تسعد بمعاملة الخلق فجاهد نفسك على أن تكون في ذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والسعادة في معاملة الخلق أن يعاملهم لله فيرجو الله فيهم ولا يرجوهم في الله، ويخافه فيهم ولا يخافهم في الله، ويحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، ويكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم، فيكون في كل ذلك مراقبا الله عز وجل. وينبغي على الواحد منا أيها الإخوة وهو يعامل أهله وذريته أن يجتهد في أن يعامل أهله كما يحب أن يعاملوه، أو أحسن مما يحب أن يعاملوه، وهذا واجب في المعاملة وميزان للمعاملة. إذا أردت أن تعرف كيف تعامل أهلك فانظر كيف تحب أن يعاملك أهلك. إن كنت تحب أن يعاملوك باحترام فعاملهم باحترام، إن كنت تحب أن يعاملك أولادك بإحسان فعاملهم بإحسان. هذا الميزان، هذا ميزان للمعاملة وأصل في المعاملة وهو من الواجبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. وكل مؤمن يحب هذا، وهذا هو الفوز العظيم. فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. من أراد أن يكون من الفائزين، من أراد أن يكون من المفلحين، فليكن من المؤمنين حسني المعاملة للناس، ليكن محسنا مع إيمانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: وهذا القدر واجب، لأنه قرنه بالإيمان وبالطاعة للإمام في سياق ما ينجي من النار ويوجب الجنة، وهذا إنما يقال في الواجبات. يقول الشيخ الفقيه الإمام ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: العدل في معاملات الخلق أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. فمثلا إذا أردت أن تعامل شخصا معاملة من بيع أو إجارة أو غير ذلك، فاعرضها أولا على نفسك: هل إذا عاملك إنسان بها على هذه الحال هل ترضى أم لا؟ إن كنت ترضى فعامل الناس بها، وإن كنت لا ترضى فلا. إذن هذا ميزان المعاملة الذي يزن الإنسان به معاملته لغيره. قال الشيخ الأثيوبي رحمه الله عز وجل في تعليقه على هذا الحديث: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي ليؤدي إليهم وليفعل بهم الشيء الذي يحب أن يفعلوه به. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع حكمه. وهذه قاعدة مهمة ينبغي الاعتناء بها، وأنه يلزم الإنسان ألا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. ألا ما أجمل هذا الأصل! والله يا إخوة، لو علمناه وفهمناه لزالت كثير من خصوماتنا، وزالت كثير من أمراضنا، وزالت كثير من إشكالاتنا. لو طبقنا هذا الأمر العظيم بيننا لعظمت الألفة بيننا، وسادت المودة بيننا، وسادت المودة بيننا وبين أهلينا. وهذا أمر عظيم ينبغي أن نتمسك به معاشر الإخوة والأخوات. إن نبينا صلى الله عليه وسلم جمع الخير كله في معاملة الخلق، ومن أظهر ذلك ما جاء في معاملته لأهله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله عز وجل: كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم وتوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى أنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يتودد إليها بذلك، ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهن العشاء. قال: وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم لكل من يريد الفلاح أسوة وقدوة لا تعلوها أسوة ولا تتقدمها قدوة. قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو صلى الله عليه وسلم مثلنا الأعلى، نأتسي به ونقتدي به، وبما جاء به صلى الله عليه وسلم نهتدي، نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا وأهلينا والناس أجمعين. وحبنا له يقتضي منا أن نحب سنته صلى الله عليه وسلم، وأن نحب هديه صلى الله عليه وسلم، وأن نبغض ما خالف سنته وما فارق هديه صلى الله عليه وسلم. فنبغض البدع المحدثات التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبغض كل أمر علمنا أنه يخالف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. حبنا له صلى الله عليه وسلم يقتضي منا أن نقدمه على كل أحد من الناس، نقدمه حتى على أنفسنا وعلى أهوائنا وإراداتنا. فإذا جاءت السنة بطل كل شيء يدعو إلى خلافها. إذا جاءت السنة ليس لنا خيرة من أمرنا. إذا جاءت السنة سكنت نفوسنا. إذا جاءت السنة تأخرت أهواؤنا. السنة مقدمة عند المؤمن، السنة نور لا يبتغي المؤمن أن تنطفي. ما أجمل يا إخوة أن نربي الناشئة على هذا الأصل العظيم، وأن نجعل ذلك أمرا مغروزا في نفوس أبنائنا، لا سيما في هذا الزمان الذي أصبح فيه القدوة للناشئة من الشخصيات التي لا قيمة لها، لا ترفع همة ولا تنفع أمة ولا تدل على خير ولا تسوق إلى هدى. ينبغي أن نغرس في نفوس الناشئة من الأبناء والبنات حب النبي صلى الله عليه وسلم والاعتزاز بالنبي صلى الله عليه وسلم والاعتزاز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قدوتنا وأنه أسوتنا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن المؤمن والمؤمنة إذا سمع شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحبه ويحرص على أن يسمعه ويحرص على أن يفهمه ويحرص على أن يكون عاملا به. نبينا صلى الله عليه وسلم في أهله قدوة عظمى. لو أن المسلمين تمثلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وذريته لوجدت البيوت في غاية السعادة وفي غاية الهناء، ولرأيت سفينة الأسرة تسير بطمأنينة وتسير بسعادة. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الخيرية ترتبط بخيرية الإنسان لأهله. فالمؤمن الذي آمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر إنما تظهر خيريته بخيريته لأهله، فأولئك هم الأخيار، وخير أولئك الأخيار محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير الأمة لأهله كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حث على الحرص على أن يكون الإنسان في هذه القائمة، قائمة الأخيار التي رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه الألباني. فمن خيار المؤمنين وأفاضل المؤمنين من كان برهم لأهلهم واصلا، وخيرهم لأهلهم ما استطاعوا كاملا. يبذلون البر لأهليهم ويحرصون على الخير لأهليهم مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، سائرين على خطاه صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: فينبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب وخير مربي، لأن الأهل أحق بحسن خلقك من غيرهم. ابدأ بالأقرب فالأقرب، يعني أن خير الأمة خير المؤمنين من كان خيرا لأهله. ثم هؤلاء الأخيار يتفاوتون، فمنهم من يكون خيره لكل أهله من قرب ومن بعد، ومنهم من يقصر عن هذا. وكلما كان القريب أقرب وفي البيت ألزم كان بحسن الخلق أولى. الزوجة تخالط زوجها مخالطة عظيمة فهي أولى بحسن الخلق من غيرها، والزوج كذلك مع زوجته، والوالدان هما الأصل في كل هذا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ومع نسائه، كان خير من يصاحب صلى الله عليه وسلم، كان يصبر عليهن، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب المقام في البشر الذي لا يصل إليه بشري صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يصبر على نسائه ويتحمل ما يكون منهن هن رضوان الله عليهن من خير المؤمنات، لكن يلحقهن ما يلحق النساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويتحمل. قال عمر رضي الله عنه: كنا معشر قريش قوما تغلب النساء، يعني كان رجال قريش يغلبون نساءهم، فكانت المرأة لا تتكلم أمام الزوج ولا تراجع زوجها في شيء. قال: فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. الأنصار أهل المدينة، فيهم رقة، فيهم لطف، لا زال هذا فيهم، يدركه الناس، يلمسه الناس، فيهم رفق كثير. قال: فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. قال: فصخبت علي امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ ما كان هذا في مكة، لكن صار في المدينة. قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، يعني تزعل في النهار فتهجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل، ما يستطعنا فوق هذا. قال: فأفزعني ذلك، وقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. قال: ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة، فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ يعني أتغضب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل؟ قالت: نعم، أي أنهن يفعلن ذلك. فقال: قلت: قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. الذي تريدينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال ونحو ذلك سليني أنا. خاف على بنته رضي الله عنه وأرضاه: ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة رضي الله عنها، يعني إذا كنت ترين والناس كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر مع عدله صلى الله عليه وسلم، فلا يجعلنك ما ترينه من كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر منك تغاضبينه من أجل هذا. لأن معلوم أن الزوجة إذا رأت زوجها يحب زوجها الأخرى أكثر منها قد يدعوها ذلك إلى مغاضبة زوجها. قال ابن بطال رحمه الله: قال الطبري: وفيه أيضا الدلالة على أن الذي هو أفضل للمرء وأحسن به الصبر على أذى أهله والإغضاء عنهم والصفح عما يناله منهم من مكروه في ذات نفسه دون ما كان في ذات الله، يعني الذي للدين يغضب الإنسان فيه لله عز وجل، أما الذي لنفسه فيصفح ويصبر. قال: وذلك للذي ذكر عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبره على ما كان يكون إليه منهن وهجرهن له. ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهن على ذلك، بل ذكر عمر رضي الله عنه أنه هو الذي وعظ ابنته حفصة في ذلك دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبنحو الذي ذكر عمر رضي الله عنه من خلقه معهن تتابعت الأخبار عنه وندب أمته إلى مثل ذلك. وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر النساء فقال: إلى ما يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من يومه. وفي هذا حث على الصبر. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها وعنده بعض الصحابة، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام تهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم غارت أمكم كالمعتذر لها. قال: ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، جالس مع أصحابه، يأتي غلام بصحن فيه طعام هدية له من إحدى زوجاته، فتغار التي هو في بيتها وهي أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: فأصابتني رعدة، يعني من الغيرة، فضربت الصحن في يد الخادم بصخرة بحصى فوقع الصحن وانكسر. ما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال: سود الله وجهك، فضحتيني عند أصحابي، فعلت كذا وكذا. قام هو صلى الله عليه وسلم بنفسه وجمع فلق الصحن وأخذ يجمع الطعام بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ما اكتفى بهذا، يقول للصحابة: غارت أمكم، تراها أم لكم، هي أمكم، وقد غارت على نبيكم، غارت على زوجها، يعتذر لها صلى الله عليه وسلم. ما أعظم هذا الخلق. لم يكتفي بالصبر عليها وعلى ما فعلت، بل اعتذر لها وبين عذرها أمام أصحابه رضوان الله عليهم، ثم حكم بالعدل فأمر بصحفة مثل الصحفة التي كسرت من بيت عائشة رضي الله عنها، فأرسلها إلى صاحبتها صاحبة الصحفة التي كسرت، وأبقى الصحفة المكسورة في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحديث عند البخاري، وجاء عند النسائي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني في بيت عائشة، فجاءت عائشة رضي الله عنها مؤتزرة بكساء ومعها فهر أي حصاه، ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول: كلوا، غارت أمكم، غارت أمكم. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة رضي الله عنهن أجمعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب من نسائه، يؤانسهن، يلاطفهن، يتحدث معهن، يجالسهن. النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9 نسوة، وكان يحرص على ألا يغيب عنهن ما أمكنه ذلك. يعني يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 نسوة، لو كان لا يأتي لزوجته إلا في ليلتها فإنه سيغيب عنها 8 ليال، وهذا يوحشها. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بل كان يحرص على القرب من نسائه. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. رواه البخاري في الصحيح. أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه امرأة امرأة، يؤانسهن، يسلم عليهن، يدعو لهن، يقترب منهن من غير جماع. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة إلا في 9، يعني بعد 8 ليال، فكن يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها. رواه مسلم في الصحيح. انظروا إلى هذا الخلق الرائع في معاملة الأهل. أولا، انظروا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كنا يحببنه حبا عظيما ويغرن عليه غيرة عظيمة، ومع ذلك يجتمع النسوة 9 كل ليلة في بيت التي سيبيت عندها النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا خلق المسلمات المؤمنات، هكذا تربية السنة، لا تربية المسلسلات. يجتمعن مع غيرتهن كل ليلة في بيت التي يبيت عندها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، أي يطوف على جميع نسائه، يدخل عليهم امرأة امرأة فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، يعني من غير جماع، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها أو فيبيت عندها. رواه أبو داود، وقال الألباني: حسن صحيح. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون قريبا من نسائه، وعلى مؤانستهن ومجالستهن، والشاهد من هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمشروع للزوج سواء كانت له زوجة واحدة أو زوجات أن يقترب من امرأته وأن يؤانسها وأن يكسر وحشتها وأن يبدد وحدتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع كونه نبي الله وكونه معلم الناس الخير وكونه قائد الأمة وكونه عابدا لله عز وجل ما كان يهمل زوجاته بحجة أنه مشغول. بعض طلبة العلم اليوم قد يهمل زوجته بحجة أنه مشغول في طلب العلم، ومشغول في المراجعة، ومشغول في العبادة، فلا تكاد ترى منه بسمة، فضلا عن طيب من كلمة. وهذا خطأ يا معاشر الإخوة، هذا قدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحرص على القرب من نسائه ومداعبة نسائه وكسر وحدتهن ووحشتهن صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وينبغي على النساء المؤمنات أن يقتدين بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في لطيف المعاملة مع الزوج، سواء انفردت به أو كان معددا. ومن لطيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب نفسه أنه فعل ذلك في ليلة تزوجه بزوجة جديدة. ما ألهاه ذلك صلى الله عليه وسلم عن أن يمر بنسائه، فعن أنس رضي الله عنه قال: بنى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت: يا نبي الله، ما أجد أحدا أدعوه. قال: ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. هذه المرأة الغيور، الزوجة المحبة التي تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة بنائه بالزوجة الجديدة، تقول بارك الله لك. هكذا قلوب الصحابيات رضوان الله عليهن وأرضاهن. قالت كيف وجدت أهلك؟ ظنت أنه قد دخل بها صلى الله عليه وسلم ودعت له بالبركة. من أسف شديد أن هذا الخلق بين النساء يكاد يفقد اليوم، فالمرأة تربى على أنها إذا تزوج زوجها عليها تدعو عليه ولا تدعو له، تجتمع قريباتها عندها. أحرق قلبك، الله يحرق قلبه. خائن، ما قصرت معه. ما هكذا تربية الصحابة رضوان الله عليهم. بارك الله لك. قال فتقرى حجر نسائه كلهن، أي تتبع بيوت نسائه جميعا، يقول لهن كما قال لعائشة: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. قال ويقن له كما قالت عائشة رضي الله عنها: وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قال القطبي رحمه الله: ودورانه على حجر نسائه تفقد لأحوالهن وجبر لقلوبهن واستدعاء لما عندهن من أحوال قلوبهن لأجل تزويجه، ولذلك استلطفنه بقولهن: كيف وجدت أهلك يا رسول الله؟ قال: وصدور مثل هذا الكلام عنهن في حال ابتداء اختصاص الضرة الداخلة به يدل على قوة عقولهن وصبرهن وحسن معاشرتهن، وهن القدوة لنساء المؤمنين، هن أمهاتهن. قال رحمه الله: وإلا فهذا موضع الطيش والخفة للضرائر، لكنهن طيبات لطيب قلوبهن. وكان صلى الله عليه وسلم مع أهله يلاطف نساءه ويتودد إليهن ويدخل السرور إلى قلوبهن. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب. عائشة رضي الله عنها وهي حائض تشرب من القدح فتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم ما يتقدز من كونها قد شربت منه وهي حائض، ولا يكتفي بأن يشرب منه بل يضع فمه الشريف صلى الله عليه وسلم حيث وضعت فمها ويشرب من ذلك الموضع. ما ألطفه من زوج صلى الله عليه وسلم. تقول: وأتعرق العرق، والعرق هو العظم الذي عليه بقية من لحم، وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، تنهس اللحم من فوق العظم وهي حائض وتناول العظم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يأكل من الجنب الثاني، ينظر إلى الموضع الذي أكلت منه فيضع فاه الشريف صلى الله عليه وسلم عليه ويأكل من الموضع الذي أكلت منه صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم في الصحيحين. ما ألطف هذه العشرة! كيف تقرب القلوب؟ كيف تؤنس النفوس؟ إنها والله لعشرة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الناس، ومع ذلك ما كان يتقزز أن يشرب من الإناء الذي شربت منه امرأته، بل ومن الموضع يضع فمه على نفس الموضع ليطيب قلبها صلى الله عليه وسلم. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، يعني هي تدخل يدها وتغترف، وهو صلى الله عليه وسلم يدخل يده الشريفة ويغترف، يعني أنهما يغتسلان في نفس الوقت. ليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الإناء ثم تأتي عائشة رضي الله عنها بعده وتغتسل من نفس الإناء، لا، في نفس الوقت في نفس المكان يغتسلان من الإناء. يده صلى الله عليه وسلم تعقب يدها، ويدها تعقب يده صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه، فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، يعني يسبقني إلى الماء رجل قوي صلى الله عليه وسلم فيغرف الماء، فتقول له دع لي دع لي، اترك لي شيئا من الماء. ما ألطف هذه العشرة! ما أجمل هذه الحياة بين الزوجين. وفي رواية قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره، يعني أحيانا يسابقني ويسبقني إلى الماء، وأحيانا أنا أسبق وأغرف من الماء، حتى يقول هو صلى الله عليه وسلم دعي لي دعي لي، وأنا أقول دع لي دع لي. رواه النسائي وصححه الألباني. وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم مع نسائه، وليس خاصا بعائشة رضي الله عنها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حدثتني ميمونة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها، اسمعوا هذه المعاملة الرائعة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة لم يسافر إلا لنسك أو جهاد، وهو هنا لم يكن محرما، إذن كان مسافرا للجهاد ومعه الجيش. تقول: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس تقدموا، قال للجيش تقدموا، فتقدم الناس قالت فتقدموا، ثم قال لي تعالي أسابقك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا فوق 54 من عمره يقينا، فوق 54 من عمره يقينا، وهو قائد الجيش وهو نبي الله، لم يمنعه لا كبر السن ولا المقام ولا هم قيادة الجيش من أن يلتفت إلى زوجته. قال لها تعالي أسابقك، قالت فسابقته على رجلي، فسبقته، بنت صغيرة وخفيفة ما حملت اللحم، فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تخيل معي السرور الذي دخل إلى قلب عائشة رضي الله عنها. قالت فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت، نسيت المسابقة السابقة، خرجت معه في بعض أسفاره أيضا، وهذا معلوم أنه في الجهاد، فقال للناس تقدموا. وهنا ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من 60. قال للناس تقدموا، فتقدموا، ثم قال لي تعالي حتى أسابقك. قالت فسابقته فسبقني، هذه المرة حملت اللحم فصارت بدينة رضي الله عنها وأرضاها شيئا، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم. ما ألطف هذه العشرة، ما ألطف هذه الصحبة. تخيلوا معي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري وعائشة رضي الله عنها تجري خلفه وهو يسبقها وهي تحاول أن تدركه، ليس في مقام نزهة وإنما في سفر للجهاد في سبيل الله. قالت فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم، فجعل يضحك وهو يقول هذه بتلك، هي نسيت لكنه صلى الله عليه وسلم ما نسي، يلاطفها ويقول هذه بتلك. رواه الإمام أحمد وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت فسابقته فسبقته على رجلي، يعني أن السباق كان على الأقدام، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال هذه بتلك السبقة. وهذا فيه أنه يسن للزوج أن يتلطف مع أهله وأن يتحبب إلى أهله وأن يمازح أهله، جميل أن يخصص الإنسان لأهله شيئا من وقته، يخرج معهم يمازحهم يلاعبهم. شيخنا العباد حفظه الله يخصص يوما يخرج فيه مع أولاده وأحفاده، ولو ربما ذهبوا إلى البحر، ويحمل بعضهم على كتفيه في البحر، وهذا من اقتدائه، متع الله به وبارك في عمره وجاء عن النعمان بن بشير قال: جاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل فتناول عائشة فقال: أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت رضي الله عنها: فحال النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه. أبو بكر يريد أن يؤدب ابنته لأنها رفعت صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بين أبي بكر وعائشة رضي الله عنها ليمنع أبا بكر رضي الله عنه من الوصول إلى عائشة رضي الله عنها. فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها، يعني يطيب خاطرها: ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها. المرة الأولى استأذن فسمع عائشة رضي الله عنها ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرة لما رجع استأذن وجد النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكها، تضحك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاستأذن فأذن له فدخل، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. أنا دخلت وترفع صوتك عليها وغضبت عليها وحلت بيني وبينها، الآن أنا دخلت وأنتما تتضاحكان، أخبراني ما الذي يضحككما؟ أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، كان في ليلتها فخرج، قالت: فغرت عليه، يعني جلست تفكر أين ذهب. قالت: فجاء فرأى ما أصنع، رأى وجهها محمرا وتقوم تجلس، عرف الغيرة في حالها، فقال: ما لك يا عائشة، أغرت؟ قالت: فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك، يعني تقول أنت رجل يغار عليك، وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءك شيطانك. يعني جاء الشيطان لعائشة رضي الله عنها لما خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وجلس يقول لها مثلا: لماذا يخرج في الليل؟ سيذهب إلى فلانة، سيذهب إلى فلانة. جاء وقت الأذان، سبحان الله. طيب، لا بس.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها: لقد جاءك شيطانك. وهذه الجملة فيها لطف في العبارة وتحذير للزوجة من أن الشيطان قد يستغل الغيرة ليفسد على الزوجة حياتها مع زوجها، وهذا تحذير للنساء عموما. فلحظات الغيرة لحظات ضعف ينبغي للمرأة عندها أن تحذر كيد الشيطان ومكر الشيطان. قالت: يا رسول الله، أمعي شيطان؟ يعني أنا زوجتك، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معي شيطان؟ قال: نعم. قالت: قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن أعانني الله عليه حتى أسلم. رواه مسلم. ومعنى حتى أسلم، قال بعض أهل العلم معناه حتى أسلم منه، وقال بعض أهل العلم معناه حتى أسلم هو. وإذا صح هذا المعنى الثاني فإنه يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره. فقال: قد جاءك شيطانك، يعني هي الغرفة مظلمة فتريد أن تتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم بجوارها ما خرج، فمدت يدها رضي الله عنه وأدخلت يدها في شعره صلى الله عليه وسلم. شوفوا، النبي صلى الله عليه وسلم نائم ثم يشعر بها تفعل هذا. فقال: قد جاءك شيطانك. قالت: فقلت: أما لك شيطان؟ فقال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم. رواه النسائي وصححه الألباني. وأختم هذا القسم من هذه المحاضرة، لأن هناك قسما ثانيا إن شاء الله سيكون في أول شهر 3، يعني هذا القسم في أول شهر صفر، القسم الثاني إن شاء الله سيكون في أول شهر ربيع الأول بإذن الله عز وجل. أختم هذا القسم بهذه القصة. تقول عائشة رضي الله عنها: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها له، والخزيرة هي اللحم مع الدقيق، قالت: فقلت لسودة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، يعني أنه جالس بينهما، وقد وضع رجلا على عائشة ورجلا على سودة رضي الله عنها. قالت: فقلت لسودة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها كلي، فأبت. قالت: فوضعت يدي في الخزيرة فطليت وجهها. قالت لها: كلي من طعامي. قالت لا. فوضعت يدها في الخزيرة في الدقيق في العجين في المطبوخ هذا، وطلت به وجهها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع فخذه لها، يعني رفع فخذه عن سودة ووضع فخذه على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ من الطعام شيئا ووضعه في يد سودة رضي الله عنها، وقال: الطخي وجهها، يعني افعلي بها مثل ما فعلت بك. قالت: فلطخت وجهي، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمر عمر رضي الله عنه، انظروا ضحك لعائشة لما فعلت، فضحك لسودة لما فعلت صلى الله عليه وسلم. فمر عمر رضي الله عنه فقال: يا عبد الله يا عبد الله، ينادي ابنه عبد الله بن عمر، يعني من الخارج ينادي ابنه: يا عبد الله يا عبد الله. قالت: فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل، يعني سيستأذن يدخل، فقال: قوما فاغسلا وجوهكما. رواه ابن عساكر وأبو يعلى وحسنه الألباني. وفي رواية عند النسائي في الكبرى قالت عائشة رضي الله عنها: زارتنا سودة يوما، يعني زارت النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في بيت عائشة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها، فعملت لها حريرة، أو قال خزيرة، فقلت: كلي، فأبت. فقلت: لتأكلن أو لألطخن وجهك، يعني إما أن تأكلي أو سأضع الأكل الذي تركت في وجهك. قالت: فأبت، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله من حجرها لتستقيد مني، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فإذا عمر يقول: يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوما فاغسلا وجوهكما، فلا أحسب عمر إلا داخلا. ما ألطف هذه العشرة وما ألطف هذه الحياة. دعوة للأزواج والآباء أن يكون اللطف شعارا لهم، وأن يكون الرفق ظاهرا في بيوتهم، وأن يحسن معاملة أهليهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لنا مع هذا الموضوع الماتع النافع عودة أخرى إن شاء الله عز وجل، كما ذكرت قبل قليل في أول شهر ربيع الأول إن شاء الله في القسم الثاني من هذه المحاضرة عن معاملة نبينا صلى الله عليه وسلم لأهله وذريته. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن المجالس تطيب بالعلم وبذكر الله عز وجل، ومن أفضل طيبها أن يكون الكلام فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتعلم المسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فما أجمل الحديث حيث يكون عن حبيبنا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومن هو أحب إلينا من أنفسنا صلى الله عليه وسلم. معاشر الفضلاء، إن ربنا سبحانه وتعالى قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه ممتنا علينا أجمعين: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ونبينا صلى الله عليه وسلم علمنا وبين لنا غاية البيان وبلغنا تمام البلاغ، فنشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. جاء عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أنه قيل له: لقد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى أدب قضاء الحاجة. وهذا الأدب يا إخوة تتفرد به الأمة الإسلامية، فلو فتشنا الدنيا كلها لما وجدنا نظافة وطهارة وأدبا عند قضاء الحاجة كما عند هذه الأمة المحمدية. أدب ونظافة ونزاهة تعجز عنه الحضارات كلها. علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان رضي الله عنه: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. رواه مسلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه مبينا حال نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. هذا العلم الذي هو أشرف العلوم وأنفعها وأصفاها وأصدقها، النابع من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو شجرة كل خير، هو النور الذي يبصر به الإنسان طريقه في هذه الدنيا. ومن ذلك النور ومن ذلك العلم أن الإسلام اعتنى عناية عظمى بالمعاملة بين الخلق، حتى شاع بين الناس مقولة الدين المعاملة، وصار هذا كالمثل بين الناس. وهذا وإن لم يكن حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن له من الصحة نصيبا عظيما. فإن متانة الدين وحسن الاستقامة إنما تظهر في المعاملة والأخلاق، وإنما تظهر الأخلاق على حقيقتها في معاملة الأهل، حيث يذهب التصنع والتكلف وتبقى الحقيقة وما في النفس على وجه الحقيقة. والمخالط للناس في هذا الزمان يدرك كثرة المشاكل في البيوت، ولو أن تعلمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أهله وذريته واقتدينا به في ذلك واجتهدنا في تطبيق ذلك في معاملتنا لأهلنا وذرياتنا، لاندفع الكثير من المشاكل وهدأت النفوس واستقرت البيوت. والأصل العظيم لمعاملة الإنسان لأهله وذريته، بل وللخلق أجمعين، أن تكون المعاملة لله، أن يعامل الإنسان أهله لله، وأن يعامل الإنسان أصحابه لله، يرجو ما عند الله ويخاف الله سبحانه وتعالى إن ضيع حقوق أهله وأصحابه، وبهذا يسعد ويسعد. فوالله ما نيلت السعادة بمثل الإخلاص لله في عبادته والإخلاص لله في معاملة خلقه. الإخلاص سر السعادة، سر الطمأنينة، سر استقرار النفوس. إذا كنت مخلصا لربك في عبادته، إذا كنت مخلصا لربك في معاملة خلقه، فأبشر بطمأنينة قلبك واستقرار نفسك وسكينة فؤادك والسعادة التي تغمرك. إذا أردت أن تسعد فأخلص وفي كل شيء. إذا أخلصت لله فيه أصبحت سعيدا به. إذا أردت أن تكون سعيدا بالصلاة منشرح الصدر لها طيب القلب بها فاحرص على الإخلاص فيها. أتدرون لما صار كثير منا اليوم لا يشعرون بحلاوة الصلاة، لا يشعرون بتلك السعادة التي كانت تغمر قلوب المؤمنين إذا دخلوا في الصلاة؟ إن السبب الأعظم يعود إلى عدم العناية بالإخلاص فيها. إذا أردت أن تسعد بمعاملة الخلق فجاهد نفسك على أن تكون في ذلك مخلصا لله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والسعادة في معاملة الخلق أن يعاملهم لله فيرجو الله فيهم ولا يرجوهم في الله، ويخافه فيهم ولا يخافهم في الله، ويحسن إليهم رجاء ثواب الله لا لمكافأتهم، ويكف عن ظلمهم خوفا من الله لا منهم. فيكون في كل ذلك مراقبا الله عز وجل. وينبغي على الواحد منا أيها الإخوة وهو يعامل أهله وذريته أن يجتهد في أن يعامل أهله كما يحب أن يعاملوه، أو أحسن مما يحب أن يعاملوه، وهذا واجب في المعاملة وميزان للمعاملة. إذا أردت أن تعرف كيف تعامل أهلك فانظر كيف تحب أن يعاملك أهلك. إن كنت تحب أن يعاملوك باحترام فعاملهم باحترام، إن كنت تحب أن يعاملك أولادك بإحسان فعاملهم بإحسان. هذا الميزان، هذا ميزان للمعاملة وأصل في المعاملة وهو من الواجبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة. وكل مؤمن يحب هذا، وهذا هو الفوز العظيم. فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم. من أراد أن يكون من الفائزين، من أراد أن يكون من المفلحين، فليكن من المؤمنين حسني المعاملة للناس، ليكن محسنا مع إيمانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال: وهذا القدر واجب، لأنه قرنه بالإيمان وبالطاعة للإمام في سياق ما ينجي من النار ويوجب الجنة، وهذا إنما يقال في الواجبات. يقول الشيخ الفقيه الإمام ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: العدل في معاملات الخلق أن تعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. فمثلا إذا أردت أن تعامل شخصا معاملة من بيع أو إجارة أو غير ذلك، فاعرضها أولا على نفسك: هل إذا عاملك إنسان بها على هذه الحال هل ترضى أم لا؟ إن كنت ترضى فعامل الناس بها، وإن كنت لا ترضى فلا. إذن هذا ميزان المعاملة الذي يزن الإنسان به معاملته لغيره. قال الشيخ الأثيوبي رحمه الله عز وجل في تعليقه على هذا الحديث: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، أي ليؤدي إليهم، وليفعل بهم الشيء الذي يحب أن يفعلوه به. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع حكمه. وهذه قاعدة مهمة ينبغي الاعتناء بها، وأنه يلزم الإنسان ألا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. ألا ما أجمل هذا الأصل! والله يا إخوة، لو علمناه وفهمناه لزالت كثير من خصوماتنا، وزالت كثير من أمراضنا، وزالت كثير من إشكالاتنا. لو طبقنا هذا الأمر العظيم بيننا لعظمت الألفة بيننا، وسادت المودة بيننا، وسادت المودة بيننا وبين أهلينا. وهذا أمر عظيم ينبغي أن نتمسك به معاشر الإخوة والأخوات. إن نبينا صلى الله عليه وسلم جمع الخير كله في معاملة الخلق، ومن أظهر ذلك ما جاء في معاملته لأهله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله عز وجل: كان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة، دائم البشر، يداعب أهله ويتلطف بهم وتوسعهم نفقته ويضاحك نساءه، حتى أنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، يتودد إليها بذلك، ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل معهن العشاء. قال: وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن ينام، يؤانسهم بذلك صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الحافظ ابن كثير. والنبي صلى الله عليه وسلم لكل من يريد الفلاح أسوة وقدوة لا تعلوها أسوة ولا تتقدمها قدوة. قال ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو صلى الله عليه وسلم مثلنا الأعلى، نأتسي به ونقتدي به، وبما جاء به صلى الله عليه وسلم نهتدي، نحبه أكثر من حبنا لأنفسنا وأهلينا والناس أجمعين. وحبنا له يقتضي منا أن نحب سنته صلى الله عليه وسلم، وأن نحب هديه صلى الله عليه وسلم، وأن نبغض ما خالف سنته وما فارق هديه صلى الله عليه وسلم. فنبغض البدع المحدثات التي تخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونبغض كل أمر علمنا أنه يخالف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. حبنا له صلى الله عليه وسلم يقتضي منا أن نقدمه على كل أحد من الناس، نقدمه حتى على أنفسنا وعلى أهوائنا وإراداتنا. فإذا جاءت السنة بطل كل شيء يدعو إلى خلافها. إذا جاءت السنة ليس لنا خيرة من أمرنا. إذا جاءت السنة سكنت نفوسنا. إذا جاءت السنة تأخرت أهواؤنا. السنة مقدمة عند المؤمن، السنة نور لا يبتغي المؤمن أن تنطفي. ما أجمل يا إخوة أن نربي الناشئة على هذا الأصل العظيم، وأن نجعل ذلك أمرا مغروزا في نفوس أبنائنا، لا سيما في هذا الزمان الذي أصبح فيه القدوة للناشئة من الشخصيات التي لا قيمة لها، لا ترفع همة ولا تنفع أمة ولا تدل على خير ولا تسوق إلى هدى. ينبغي أن نغرس في نفوس الناشئة من الأبناء والبنات حب النبي صلى الله عليه وسلم والاعتزاز بالنبي صلى الله عليه وسلم والاعتزاز بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قدوتنا وأنه أسوتنا صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فإن المؤمن والمؤمنة إذا سمع شيئا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحبه ويحرص على أن يسمعه ويحرص على أن يفهمه ويحرص على أن يكون عاملا به. نبينا صلى الله عليه وسلم في أهله قدوة عظمى. لو أن المسلمين تمثلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله وذريته لوجدت البيوت في غاية السعادة وفي غاية الهناء، ولرأيت سفينة الأسرة تسير بطمأنينة وتسير بسعادة. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الخيرية ترتبط بخيرية الإنسان لأهله. فالمؤمن الذي آمن بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر إنما تظهر خيريته بخيريته لأهله، فأولئك هم الأخيار، وخير أولئك الأخيار محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خير الأمة لأهله كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا حث على الحرص على أن يكون الإنسان في هذه القائمة، قائمة الأخيار التي رأسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. رواه الترمذي وصححه الألباني. فمن خيار المؤمنين وأفاضل المؤمنين من كان برهم لأهلهم واصلا وخيرهم لأهلهم ما استطاعوا كاملا. يبذلون البر لأهليهم ويحرصون على الخير لأهليهم مقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم، سائرين على خطاه صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل: فينبغي للإنسان أن يكون مع أهله خير صاحب وخير محب وخير مربي، لأن الأهل أحق بحسن خلقك من غيرهم. ابدأ بالأقرب فالأقرب، يعني أن خير الأمة خير المؤمنين من كان خيرا لأهله. ثم هؤلاء الأخيار يتفاوتون، فمنهم من يكون خيره لكل أهله من قرب ومن بعد، ومنهم من يقصر عن هذا. وكلما كان القريب أقرب وفي البيت ألزم كان بحسن الخلق أولى. الزوجة تخالط زوجها مخالطة عظيمة فهي أولى بحسن الخلق من غيرها، والزوج كذلك مع زوجته. والوالدان هما الأصل في كل هذا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ومع نسائه، كان خير من يصاحب صلى الله عليه وسلم، كان يصبر عليهن، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب المقام في البشر الذي لا يصل إليه بشري صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يصبر على نسائه ويتحمل ما يكون منهن، هن رضوان الله عليهن من خير المؤمنات، لكن يلحقهن ما يلحق النساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصبر ويتحمل. قال عمر رضي الله عنه: كنا معشر قريش قوما تغلب النساء، يعني كان رجال قريش يغلبون نساءهم، فكانت المرأة لا تتكلم أمام الزوج ولا تراجع زوجها في شيء. قال: فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. الأنصار أهل المدينة، فيهم رقة، فيهم لطف، لا زال هذا فيهم، يدركه الناس، يلمسه الناس، فيهم رفق كثير. قال: فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. قال: فصخبت علي امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ ما كان هذا في مكة، لكن صار في المدينة. قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، يعني تزعل في النهار فتهجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل، ما يستطعنا فوق هذا. قال: فأفزعني ذلك، وقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. قال: ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة، فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ يعني أتغضب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الليل؟ قالت: نعم، أي أنهن يفعلن ذلك. فقال: قلت: قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك. الذي تريدينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال ونحو ذلك سليني أنا. خاف على بنته رضي الله عنه وأرضاه: ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائشة رضي الله عنها، يعني إذا كنت ترين والناس كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر مع عدله صلى الله عليه وسلم، فلا يجعلنك ما ترينه من كون النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر منك تغاضبينه من أجل هذا. لأن معلوم أن الزوجة إذا رأت زوجها يحب الزوجة الأخرى أكثر منها قد يدعوها ذلك إلى مغاضبة زوجها. قال ابن بطال رحمه الله، قال الطبري: وفيه أيضا الدلالة على أن الذي هو أفضل للمرء وأحسن به الصبر على أذى أهله والإغضاء عنهم والصفح عما يناله منهم من مكروه في ذات نفسه دون ما كان في ذات الله، يعني الذي للدين يغضب الإنسان فيه لله عز وجل، أما الذي لنفسه فيصفح ويصبر. قال: وذلك للذي ذكر عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صبره على ما كان يكون إليه منهن وهجرهن له، ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقبهن على ذلك، بل ذكر عمر رضي الله عنه أنه هو الذي وعظ ابنته حفصة في ذلك دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وبنحو الذي ذكر عمر رضي الله عنه من خلقه معهن تتابعت الأخبار عنه وندب أمته إلى مثل ذلك. وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر النساء فقال: إلى ما يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من يومه. وفي هذا حث على الصبر. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمنا عائشة رضي الله عنها وعنده بعض الصحابة، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام تهديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصفحة فلق الصحفة ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم غارت أمكم كالمعتذر لها. قال: ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، جالس مع أصحابه، يأتي غلام بصحن فيه طعام هدية له من إحدى زوجاته، فتغار التي هو في بيتها وهي أمنا عائشة رضي الله عنها تقول: فأصابتني رعدة، يعني من الغيرة، فضربت الصحن في يد الخادم بصخرة بحصى فوقع الصحن وانكسر. ما قام النبي صلى الله عليه وسلم قال: سود الله وجهك، فضحتيني عند أصحابي، فعلت كذا وكذا. قام هو صلى الله عليه وسلم بنفسه وجمع في لقاء الصحن وأخذ يجمع الطعام بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، ما اكتفى بهذا، يقول للصحابة: غارت أمكم، تراها أم لكم، هي أمكم وقد غارت، غارت على نبيكم، غارت على زوجها. يعتذر لها صلى الله عليه وسلم. ما أعظم هذا الخلق! لم يكتفي بالصبر عليها وعلى ما فعلت، بل اعتذر لها وبين عذرها أمام أصحابه رضوان الله عليهم، ثم حكم بالعدل فأمر بصحفة مثل الصحفة التي كسرت من بيت عائشة رضي الله عنها، فأرسلها إلى صاحبتها صاحبة الصحفة التي كسرت، وأبقى الصحفة المكسورة في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا الحديث عند البخاري، وجاء عند النسائي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها أتت بطعام في صحفة لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني في بيت عائشة، فجاءت عائشة رضي الله عنها مؤتزرة بكساء ومعها فهر أي حصاه، ففلقت به الصحفة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين فلقتي الصحفة ويقول: كلوا، غارت أمكم، غارت أمكم. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة عائشة فبعث بها إلى أم سلمة، وأعطى صحفة أم سلمة لعائشة رضي الله عنهن أجمعين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرب من نسائه، يؤانسهن، يلاطفهن، يتحدث معهن، يجالسهن. النبي صلى الله عليه وسلم مات عن 9 نسوة، وكان يحرص على ألا يغيب عنهن ما أمكنه ذلك. يعني يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 نسوة، لو كان لا يأتي لزوجته إلا في ليلتها فإنه سيغيب عنها 8 ليال، وهذا يوحشها. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بل كان يحرص على القرب من نسائه. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن. رواه البخاري في الصحيح. أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه امرأة امرأة، يؤانسهن، يسلم عليهن، يدعو لهن، يقترب منهن من غير جماع. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة إلا في 9، يعني بعد 8 ليال، فكن يجتمعن في كل ليلة في بيت التي يأتيها. رواه مسلم في الصحيح. انظروا إلى هذا الخلق الرائع في معاملة الأهل. أولا، انظروا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كنا يحببنه حبا عظيما ويغرن عليه غيرة عظيمة، ومع ذلك يجتمع النسوة 9 كل ليلة في بيت التي سيبيت عندها النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا خلق المسلمات المؤمنات، هكذا تربية السنة لا تربية المسلسلات. يجتمعن مع غيرتهم كل ليلة في بيت التي يبيت عندها النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، أي يطوف على جميع نسائه، يدخل عليهم امرأة امرأة فيدنو من كل امرأة من غير مسيس، يعني من غير جماع، حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها أو فيبيت عندها. رواه أبو داود وقال الألباني: حسن صحيح. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يكون قريبا من نسائه، وعلى مؤانستهن ومجالستهن. والشاهد من هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمشروع للزوج سواء كانت له زوجة واحدة أو زوجات أن يقترب من امرأته وأن يؤانسها وأن يكسر وحشتها وأن يبدد وحدتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع كونه نبي الله وكونه معلم الناس الخير وكونه قائد الأمة وكونه عابدا لله عز وجل ما كان يهمل زوجاته بحجة أنه مشغول. بعض طلبة العلم اليوم قد يهمل زوجته بحجة أنه مشغول في طلب العلم، ومشغول في المراجعة، ومشغول في العبادة، فلا تكاد ترى منه بسمة، فضلا عن طيب من كلمة. وهذا خطأ يا معاشر الإخوة. هذا قدوتنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يحرص على القرب من نسائه ومداعبة نسائه وكسر وحدتهن ووحشتهن صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، وينبغي على النساء المؤمنات أن يقتدين بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم في لطيف المعاملة مع الزوج، سواء انفردت به أو كان معددا. ومن لطيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب نفسه أنه فعل ذلك في ليلة تزوجه بزوجة جديدة. ما ألهاه ذلك صلى الله عليه وسلم عن أن يمر بنسائه. فعن أنس رضي الله عنه قال: بنى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنس رضي الله عنه: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها بخبز ولحم، فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه، قال ارفعوا طعامكم، وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، فقالت رضي الله عنها وأرضاها وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. هذه المرأة الغيور، الزوجة المحبة التي تغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة بنائه بالزوجة الجديدة، تقول بارك الله لك. هكذا قلوب الصحابيات رضوان الله عليهن وأرضاهن. قالت كيف وجدت أهلك، ظنت أنه قد دخل بها صلى الله عليه وسلم ودعت له بالبركة. من أسف شديد أن هذا الخلق بين النساء يكاد يفقد اليوم، فالمرأة تربى على أنها إذا تزوج زوجها عليها تدعو عليه ولا تدعو له، تجتمع قريباتها عندها، أحرق قلبك الله يحرق قلبه، خائن ما قصرت معه. ما هكذا تربية الصحابة رضوان الله عليهم. بارك الله لك. قال فتقرى حجر نسائه كلهن، أي تتبع بيوت نسائه جميعا، يقول لهن كما قال لعائشة السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. قال ويقن له كما قالت عائشة رضي الله عنها وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك، بارك الله لك. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. قال القطبي رحمه الله ودورانه على حجر نسائه تفقد لأحوالهن وجبر لقلوبهن واستدعاء لما عندهن من أحوال قلوبهن لأجل تزويجه، ولذلك استلطفنه بقولهن كيف وجدت أهلك يا رسول الله. قال وصدور مثل هذا الكلام عنهن في حال ابتداء اختصاص الضرة الداخلة به يدل على قوة عقولهن وصبرهن وحسن معاشرتهن، وهن القدوة لنساء المؤمنين، هن أمهاتهن. قال رحمه الله وإلا فهذا موضع الطيش والخفة للضرائر، لكنهن طيبات لطيب قلوبهن. وكان صلى الله عليه وسلم مع أهله يلاطف نساءه ويتودد إليهن ويدخل السرور إلى قلوبهن. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب. عائشة رضي الله عنها وهي حائض تشرب من القدح فتعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم ما يتقزز من كونها قد شربت منه وهي حائض، ولا يكتفي بأن يشرب منه بل يضع فمه الشريف صلى الله عليه وسلم حيث وضعت فمها ويشرب من ذلك الموضع. ما ألطفه من زوج صلى الله عليه وسلم. تقول: وأتعرق العرق، والعرق هو العظم الذي عليه بقية من لحم، وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه، تنهس اللحم من فوق العظم وهي حائض، وتناول العظم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما يأكل من الجنب الثاني، ينظر إلى الموضع الذي أكلت منه، فيضع فاه الشريف صلى الله عليه وسلم عليه ويأكل من الموضع الذي أكلت منه صلى الله عليه وسلم. والحديث عند مسلم في الصحيحين. ما ألطف هذه العشرة، كيف تقرب القلوب، كيف تؤنس النفوس، إنها والله لعشرة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الناس، ومع ذلك ما كان يتقزز أن يشرب من الإناء الذي شربت منه امرأته، بل ومن الموضع، يضع فمه على نفس الموضع ليطيب قلبها صلى الله عليه وسلم. وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، يعني هي تدخل يدها وتغترف، وهو صلى الله عليه وسلم يدخل يده الشريفة ويغترف، يعني أنهما يغتسلان في نفس الوقت. ليس المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الإناء ثم تأتي عائشة رضي الله عنها بعده وتغتسل من نفس الإناء، لا، في نفس الوقت في نفس المكان يغتسلان من الإناء، يده صلى الله عليه وسلم تعقب يدها، ويدها تعقب يده صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد بيني وبينه، فيبادرني حتى أقول: دع لي دع لي، يعني يسبقني إلى الماء، رجل قوي صلى الله عليه وسلم، فيغرف الماء، فتقول له: دع لي دع لي، اترك لي شيئا من الماء. ما ألطف هذه العشرة، ما أجمل هذه الحياة بين الزوجين. وفي رواية قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبادرني وأبادره، يعني أحيانا يسابقني ويسبقني إلى الماء، وأحيانا أنا أسبق وأغرف من الماء، حتى يقول هو صلى الله عليه وسلم: دعي لي دعي لي، وأنا أقول: دع لي دع لي. رواه النسائي وصححه الألباني. وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم مع نسائه، وليس خاصا بعائشة رضي الله عنها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حدثتني ميمونة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها، اسمعوا هذه المعاملة الرائعة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة لم يسافر إلا لنسك أو جهاد، وهو هنا لم يكن محرما، إذن كان مسافرا للجهاد ومعه الجيش. تقول: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وأنا جارية لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال للناس: تقدموا. قال للجيش: تقدموا. فتقدم الناس قالت فتقدموا، ثم قال لي: تعالي أسابقك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا فوق 54 من عمره يقينا، فوق 54 من عمره يقينا، وهو قائد الجيش وهو نبي الله، لم يمنعه لا كبر السن ولا المقام ولا هم قيادة الجيش من أن يلتفت إلى زوجته. قال لها: تعالي أسابقك. قالت: فسابقته على رجلي. فسبقته، بنت صغيرة وخفيفة ما حملت اللحم، فسبقت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا تخيل معي السرور الذي دخل إلى قلب عائشة رضي الله عنها. قالت: فسكت عني حتى إذا حملت اللحم وبدنت ونسيت، نسيت المسابقة السابقة، خرجت معه في بعض أسفاره أيضا، وهذا معلوم أنه في الجهاد، فقال للناس: تقدموا. وهنا ربما كان النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من 60. قال للناس: تقدموا. فتقدموا، ثم قال لي: تعالي حتى أسابقك. قالت: فسابقته فسبقني. هذه المرة حملت اللحم فصارت بدينة رضي الله عنها وأرضاها شيئا، فسبقها النبي صلى الله عليه وسلم. ما ألطف هذه العشرة، ما ألطف هذه الصحبة. تخيلوا معي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجري وعائشة رضي الله عنها تجري خلفه وهو يسبقها وهي تحاول أن تدركه. ليس في مقام نزهة، وإنما في سفر للجهاد في سبيل الله. قالت: فجعل يضحك صلى الله عليه وسلم، فجعل يضحك وهو يقول: هذه بتلك. هي نسيت، لكنه صلى الله عليه وسلم ما نسي، يلاطفها ويقول: هذه بتلك. رواه الإمام أحمد وعند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، قالت: فسابقته فسبقته على رجلي، يعني أن السباق كان على الأقدام، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني، فقال: هذه بتلك السبقة. وهذا فيه أنه يسن للزوج أن يتلطف مع أهله وأن يتحبب إلى أهله وأن يمازح أهله. جميل أن يخصص الإنسان لأهله شيئا من وقته، يخرج معهم يمازحهم يلاعبهم. شيخنا العباد حفظه الله يخصص يوما يخرج فيه مع أولاده وأحفاده، ولو ربما ذهبوا إلى البحر، ويحمل بعضهم على كتفيه في البحر، وهذا من اقتدائه، متع الله به وبارك في عمره. وجاء عن النعمان بن بشير قال: جاء أبو بكر رضي الله عنه يستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع عائشة وهي رافعة صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن له فدخل فتناول عائشة فقال: أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت رضي الله عنها: فحال النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه. أبو بكر يريد أن يؤدب ابنته لأنها رفعت صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بين أبي بكر وعائشة رضي الله عنها ليمنع أبا بكر رضي الله عنه من الوصول إلى عائشة رضي الله عنها. فلما خرج أبو بكر جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها، يعني يطيب خاطرها: ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك؟ قال: ثم جاء أبو بكر فاستأذن عليه فوجده يضاحكها. المرة الأولى استأذن فسمع عائشة رضي الله عنها ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المرة لما رجع استأذن وجد النبي صلى الله عليه وسلم يضاحكها، تضحك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاستأذن فأذن له فدخل، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أشركاني في سلمكما كما أشركتماني في حربكما. أنا دخلت وترفع صوتك عليها وغضبت عليها وحلت بيني وبينها، الآن أنا دخلت وأنتما تتضاحكان، أخبراني ما الذي يضحككما؟ أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما. رواه أحمد وصححه الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، كان في ليلتها فخرج، قالت: فغرت عليه، يعني جلست تفكر أين ذهب. قالت: فجاء فرأى ما أصنع، رأى وجهها محمرا وتقوم تجلس، عرف الغيرة في حالها، فقال: ما لك يا عائشة، أغرت؟ قالت: فقلت: وما لي لا يغار مثلي على مثلك، يعني تقول أنت رجل يغار عليك، وما لي لا يغار مثلي على مثلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءك شيطانك. يعني جاء الشيطان لعائشة رضي الله عنها لما خرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وجلس يقول لها مثلا: لماذا يخرج في الليل؟ سيذهب إلى فلانة، سيذهب إلى فلانة. جاء وقت الأذان، سبحان الله، طيب لا بس.
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها لقد جاءك شيطانك. وهذه الجملة فيها لطف في العبارة وتحذير للزوجة من أن الشيطان قد يستغل الغيرة ليفسد على الزوجة حياتها مع زوجها، وهذا تحذير للنساء عموما. فلحظات الغيرة لحظات ضعف ينبغي للمرأة عندها أن تحذر كيد الشيطان ومكر الشيطان. قالت يا رسول الله أمعي شيطان؟ يعني أنا زوجتك، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معي شيطان؟ قال نعم. قالت قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم، ولكن أعانني الله عليه حتى أسلم. رواه مسلم. ومعنى حتى أسلم، قال بعض أهل العلم معناه حتى أسلم منه، وقال بعض أهل العلم معناه حتى أسلم هو. وإذا صح هذا المعنى الثاني فإنه يكون من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت التمست رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلت يدي في شعره. فقال قد جاءك شيطانك، يعني هي الغرفة مظلمة فتريد أن تتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم بجوارها ما خرج، فمدت يدها رضي الله عنه وأدخلت يدها في شعره صلى الله عليه وسلم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم نائم ثم يشعر بها تفعل هذا، فقال قد جاءك شيطانك. قالت فقلت أما لك شيطان؟ فقال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم. رواه النسائي وصححه الألباني. وأختم هذا القسم من هذه المحاضرة، لأن هناك قسما ثانيا إن شاء الله سيكون في أول شهر 3، يعني هذا القسم في أول شهر صفر، القسم الثاني إن شاء الله سيكون في أول شهر ربيع الأول بإذن الله عز وجل. أختم هذا القسم بهذه القصة. تقول عائشة رضي الله عنها أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بخزيرة قد طبختها له، والخزيرة هي اللحم مع الدقيق، قالت فقلت لسودة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، يعني أنه جالس بينهما وقد وضع رجلا على عائشة ورجلا على سودة رضي الله عنها. قالت فقلت لسودة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها كلي، فأبت. قالت فوضعت يدي في الخزيرة فطليت وجهها. قالت لها كلي من طعامي؟ قالت لا. فوضعت يدها في الخزيرة في الدقيق في العجين في المطبوخ هذا وطلت به وجهها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع فخذه لها، يعني رفع فخذه عن سودة ووضع فخذه على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ من الطعام شيئا ووضعه في يد سودة رضي الله عنها وقال الطخي وجهها، يعني افعلي بها مثل ما فعلت بك. قالت فلطخت وجهي فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر عمر رضي الله عنه. انظروا ضحك لعائشة لما فعلت، فضحك لسودة لما فعلت صلى الله عليه وسلم. فمر عمر رضي الله عنه فقال يا عبد الله يا عبد الله، ينادي ابنه عبد الله بن عمر، يعني من الخارج ينادي ابنه يا عبد الله يا عبد الله. قالت فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيدخل، يعني سيستأذن يدخل، فقال قوما فاغسلا وجوهكما. رواه ابن عساكر وأبو يعلى وحسنه الألباني. وفي رواية عند النسائي في الكبرى قالت عائشة رضي الله عنها زارتنا سودة يوما، يعني زارت النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في بيت عائشة، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبينها، إحدى رجليه في حجري والأخرى في حجرها، فعملت لها حريرة أو قال خزيرة، فقلت كلي فأبت، فقلت لتأكلن أو لألطخن وجهك، يعني إما أن تأكلي أو سأضع الأكل الذي تركت في وجهك. قالت فأبت، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهها فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله من حجرها لتستقيد مني، فأخذت من القصعة شيئا فلطخت به وجهي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فإذا عمر يقول يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما فاغسلا وجوهكما فلا أحسب عمر إلا داخلا. ما ألطف هذه العشرة وما ألطف هذه الحياة، دعوة للأزواج والآباء أن يكون اللطف شعارا لهم، وأن يكون الرفق ظاهرا في بيوتهم، وأن يحسن معاملة أهليهم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. لنا مع هذا الموضوع الماتع النافع عودة أخرى إن شاء الله عز وجل، كما ذكرت قبل قليل في أول شهر ربيع الأول إن شاء الله في القسم الثاني من هذه المحاضرة عن معاملة نبينا صلى الله عليه وسلم لأهله وذريته، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.